أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الأدلة التي أوردها الشيخ الأعظم للمذهب المشهور، وهو أنه بناءً على الترجيح بالميزات المخصوصة يتعدى منها إلى غيرها ولا يقتصر فقط عليها، وذلك لأن المستفاد من هذه المرجحات أقربية الخبر الصادر إلى الواقع، فكل مزية توجب الأقربية إلى الواقع يرجح بها. وذكرنا ثلاثة أدلة أوردها الشيخ الأعظم للتدليل على هذا المطلب. الدليل الأول بأن الروايات، أو أن بعض ما جاء في روايات الترجيح يستفاد منه ذلك، كما في الترجيح بمثل الأصدقية والأوثقية، فإن الترجيح بمثل الأصدقية والأوثقية يستفاد منه ماذا؟ أن كلما كان الخبر أقرب إلى الواقع ترجح هذا الخبر على غيره، كما أنه أيضا يستفاد مما ورد أيضا في التعليل بأن المجمع عليه لا ريب فيه. وقلنا ماذا نستفيد من هذا التعليل؟ أوضحنا ماذا نستفيد، بأن المراد من قوله عليه السلام لا ريب فيه لا يريد أن ينفي الريب مطلقا، لأن هذا غير مراد. والسبب في ذلك أن كل من الخبرين صادر عنهم عليهم السلام، فيريد أن ينفي الريب النسبي، أي أنه يريد أن ينفي الريب عن الرواية المشهورة بالنسبة للرواية غير المشهورة. وهذا معنى أنه كلما أوجب انتفاء الريب، يعني الأقربية إلى الواقع، كان مرجحا. رأينا شلون الاستدلال رقم 2؟ الاستدلال رقم 3 الذي أورده الشيخ الأعظم رحمه الله، ما ورد من قوله عليه السلام فإن الرشد في خلافه، من الواضح أننا لا نستطيع أن نجعل ذلك علة عامة ودائمة، لأن بعض الأحكام مشتركة بيننا وبينهم، وهي أحكام واقعية. فقوله عليه السلام إن الرشد في خلافهم أبين وأفصح عنه في بعض الروايات باعتبار أنهم يتعمدون مخالفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقوله إن الرشد في خلافهم بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الأقرب إلى الواقع هو ما يخالفهم، وليس بمعنى أن كل ما خالفهم هو ماذا يتصف بالرشد، لأن بعض ما يخالفهم قطعا أيضا ماذا باطل، لأنه مشترك بيننا وبينهم. فإذا يريد الإمام عليه السلام أن يبين مناطا وملاكا للترجيح وهو الأقربية إلى الواقع، فساغ لنا أن نتعدى عنه إلى غيره كما قلنا بالأضبطية بعلو السنة بكون الرواية منقولة بالألفاظ وما إلى ذلك من الأمور. حتى في المسائل الفرعية نحن نتفق، حتى في المسائل الفرعية نحن نتفق، ما أكثر المسائل الفرعية التي هي مشتركة، فما تستطيع أن تجعل هذه علة دائمة معي. فيقول إن المناط في الترجيح هو أقربية الخبر المخالف لهم لكونه قد صدر عن الأئمة، هذا يقول هذا الذي يستفاد. وقد أبين هذا في بعض الروايات كرواية الإرجاني عندما يقول الإمام كانوا يتعمدون السؤال عن علي عليه السلام أو من علي عليه السلام، فإذا أجابهم خالفوا مضمون الرواية. هذا ماذا معناه؟ معناه أنهم تعمد المخالفة للإمام أمير المؤمنين أن هناك شهرة غلبة في الخارج بأن الذي يتفق معهم حتما مو هو مذهب أهل البيت، لأنهم يتعمدون المخالفة لأهل البيت عندنا. فنحن نرجح بهذه الميزة، يعني كلما أوجب الأقربية إلى الواقع أصبح مرجحا للخبر. كان هذا هو خلاصة الاستدلال، وقد بدأ الأخون في الرد على هذا الاستدلال فقال: أما الاستدلال الأول ماذا كان؟ بالأوثقية وبعد والأصدقية، يعني الأوثق والأصدق خبره أقرب إلى الواقع. قال رحمه الله: لا نستطيع أن نجعل هذا ملاكا، لأنه نحتمل في الأوثقية والأصدقية احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون الأوثقية والأصدقية أخذتا على نحو الطريقية والكاشفية، وإذا كان الأمر كذلك فكلما كانت كاشفيته عن الواقع وإراءته للواقع تمثل الأقربية للواقع كان مرجحا. هذا الاحتمال له. والاحتمال الثاني أن يكون الملاك بل تمام المناط هو أن الأوثقية والأصدقية لهما موضوعية. فإذا احتملنا وجود موضوعية لهما ولا نافي لهذا الاحتمال، لا نستطيع أن نقول إن الترجيح يكون بكل مزية تقرب الخبر إلى الواقع لاحتمال وجود خصوصية. وإذا كان احتمال وجود خصوصية تجعل للخبر الذي يرويه الأصدق والأوثق موضوعية في البين، هل أنا أستطيع أن نرجح بالمرجحات الأخرى؟ بل لا بد أن نعتمد المرجحات المنصوصة والمخصوصة فقط دون ما سواها، يعني كما ذهب إلى ذلك الإخباريون. مع أنه يدعم هذا الاحتمال، يدعمه بشاهد، يقول لو كان المناط وحده هو الكاشفية والطريقية للواقع لما أوردت بعض الخصائص والميزات التي ليست لها كاشفية وطريقية إلى الواقع، مثل كما قلنا الأورعية، مثل الأفقهية، هذه ما لها طريقية وأقربية إلى الواقع. فإذا كان الأمر كذلك فلا يكون الاحتمال الوارد عن الشيخ عليه الرحمة هو الاحتمال المتعين، بل يكون احتمال في قبال احتمال. طيب، أما الدليل الثاني يناقشه الشيخ عليه الرحمة بهذه الكيفية، ما هو الدليل الثاني؟ الدليل الثاني ما ورد، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. كيف استدل بهذا الشيخ الأعظم؟ قال إن لا ريب فيه، يعني هناك روايتان كلتاهما فيها ريب، لكن إحدى الروايتين أقل ريب أو ارتياب من الأخرى، ولذا تكون بأقلية الارتياب تكون هي الراجحة على الرواية الأخرى. قال رحمه الله: وأما الثاني، يعني الاستدلال الثاني، فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها. يعني شو نقول؟ نقول هذا الاستدلال يتوقف على ما أفاده الشيخ أن كلتا الروايتين تتصف بالريب، لكن إحداهما أقل ريب من الأخرى، يعني أقرب إلى الواقع. هل الاحتمال يكون المتعين؟ إذا تعين هذا الاحتمال استطعنا أن نرجح بالتحليل بأن كل رواية فيها ميزة تجعلها أقرب إلى الواقع فالأخذ بها أرجح، يعني يصير هذه الميزة ماذا؟ مرجحة، بل متعين يكون على وفق هذا الاستدلال. ولذلك يقول: وأما الاستدلال الثاني فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها، يمكن أن تكون في نفسها هي لا ريب فيها مو بالنسبة إلى الأخرى. فإذا احتملنا هذا الاحتمال بطل استدلال الشيخ الأعظم، لأن الاستدلال الشيخ الأعظم ما يقول هي هذه المشهورة بنفسها لا ريب فيها، يقول لا ريب فيها بالنسبة للرواية الأخرى استدلاله. وإحنا نحتمل أن ماذا؟ لا ريب فيها بالنسبة لنفسها لذاتها، هذا أولا. الأمر الثاني، من قال لك يا شيخنا الأعظم بأن الشهرة في الصدر الأول في زمان الأئمة عليهم السلام بهذا المعنى الذي أنت استفدته، يعني أن الشهرة لأحد الخبرين تكون نافية للريب النسبي؟ من قال لك هذا المعنى؟ لأن الشهرة في زمان صدور الروايات يفهم الرواه ويفهم أتباع أهل البيت أن الرواية المشهورة مما يطمئن بصدورها عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. فإذن خرج المعنى، خرج معنى قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يعني المشهور لا ريب فيه، عن المعنى الذي فهم من لدن الشيخ الأعظم، وهو أن لا ريب فيه بالنسبة لذلك. صار إن المجمع عليه لا ريب فيه يعني مما يطمئن بصدوره، هذا معنى مغاير ولا مغاير؟ مغاير لذلك المعنى. فحينئذ لا نستطيع أن نرجح بهذا التعليل الذي ورد من الإمام، ونقول كلما كان أقرب إلى الواقع فنرجح به الرواية، كما أفاد الشيخ الأعظم الأضبطية مثلا. كلا يقول، ولذلك يقول مع أن الشهرة في الصدر الأول بين الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السلام موجبة لكون الرواية مما يطمئن بصدورها. كيف يطمئن بصدورها؟ يقول شوف، بحيث يصح أن يقال عرفا إنها مما لا ريب فيها كما لا يخفى بذاتها، يعني لا ريب فيها بمعنى أنه ماذا يطمئن بصدورها. هذا دليل ثاني وليس بالمعنى الذي فهمه الشيخ، لا ريب فيها بالنسبة لتلك الرواية، وإن كان كلتاهما فيها رأي لكن هذه أقل رأي فيؤخذ بها، يعني الترجيح بأقلية الريب فيها. وهالمعنى، لأن المعنى كما قلنا في زمان الصدور ماذا؟ عندما نقول إن المجمع عليه لا ريب فيه يعني مما يطمئن بصدوره بحد ذاته، بغض النظر عن عدله أو عن معادله معاه. ولذلك يقول فإذا كان الأمر كذلك، الاستدلال أو النقض الثالث أو الرد الثالث والبيان الثالث للشيخ الأخن في مناقشة هذا الاستدلال الثاني، يقول إذا كان الإمام عليه السلام جعل ماذا التعليل هذا فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يعني خذ بالمشهور معنى ذلك. المشهور ماذا؟ لأن المشهور مما يطمئن بصدوره، صح؟ مما يوثق بصدوره عن المعصوم. كان بعد المفروض أيضا ماذا تقول هذه؟ كان تقول الإمام عليه السلام أيضا كان يبين للسائل بأنك كيف ترجح بين الروايتين المتعارضتين بالأشياء التي توجب الاطمئنان بالصدور معاه، مثل هذه المجمع عليه لا ريب فيه. ولذلك يقول وحينئذ إذا فهمنا هذا المعنى وقلنا أنه دائما المجمع عليه أو المشهور لا ريب فيه بحد ذاته، فيكون المرجح للخبر لأحد الروايتين على الأخرى باعتبار كونه مما يطمئن بصدوره عنهم عليهم السلام، وحينئذ لا بأس بالتعدي منه إلى مثله مما يوجب الوثوق والاطمئنان بالصدور، لأن هذا العلة اللي فهمناها. مع أن الإمام أيضا ما قال، ما بين هذا، قال بس ماذا فإن المجمع عليه لا ريب فيه. بس إحنا إذا فهمنا معنى لا ريب فيه بهذا المعنى يصير ماذا؟ قياس منصوص العلة، يجوز لنا أن نتعدى منه إلى غيره، يعني نقول كل خبر كان لا ريب فيه بمعنى أنه مما يطمئن بصدوره عنهم لوجود قرينة تدلل على هذا المعنى ساغ لنا الأخذ به والترجيح معاه. ولذلك يقول لا إلى كل مزية، لا إلى كل مزية، ولو لم توجب هذه المزية الأقربية إلا أقربية. افتراضية ذي المزية الى الواقع من المعارض الفاقد لها، انتم رجحتم بكل مزية وجعلتم الترجيح بكل مزية توجب الاقربية الى الواقع، والحال ان هذه الرواية ماذا رجحت؟ رجحت بان بالشيء الذي يطمئن بانه مما صدر منهم عليهم السلام. كم فرق بين ما قلتموه وما يستفاد من الرواية؟ واضح لنا الفكرة شيخنا؟ أي هناك يعني معنيان لفقه الرواية. المعنى الاول ان نقول لا ريب فيه بالنسبة الى غير الى الرواية الاخرى، فيكون الترجيح باعتبار الاقربية الى الواقع. والمعنى الثاني ماذا نقول؟ نحمل قوله عليه السلام لا ريب فيه بهذا المعنى، انه يعني مما يطمئن بصدوره في حد ذاته، مو لا ريب فيه بالنسبة الى غيره. معي؟ واذا كان لا ريب فيه فما جاي الرواية تقول لنا انك رجح بكل مزية توجب الاقربية الى الواقع، تقول لنا رجح بالمزية التي توجب الاطمئنان بالصدور. واضح لنا الفكرة التي يشرحها الاخون؟ اي هذا مناقشة ماذا؟ الدليل الثاني الذي اورده الشيخ الاعظم. واما الدليل الثالث قال واما الثالث ايوه الرشد في خلافهم. خلنا نشوف ماذا كيفية الاستدلال. اولا كيف استدل؟ قال لان الائمة عليهم السلام يريدون ان يبينوا اقربية المخالف لهم الى الواقع، فكل مزية توجب الاقربية الى الواقع تكون مرجحة. هكذا شوف شي رد عليه الاخون، يقول عندنا احتمال ثاني وهو ان يكون الرشد في نفس المخالفة. الا توجد عندنا روايات تقول لنا لا تتشبه باهل الباطل، لا تتشبه يعني لا تأخذ بما اخذ به اهل الباطل، فنفس المخالفة لهم لها موضوعية. ليش؟ على حد تعبير احد الفقهاء يقول عليه الرحمة يعني لبيان وجود لأتباع أهل البيت، أنهم يعني تشخيص لهم أن في رأي لأهل البيت وينبغي للناس أن يتوجهوا إليه. ما؟ فهذه ميزة توجب إبانة وإيضاح ما يذهب إليه أهل البيت عليهم السلام، ما يذهب إليه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول وأما الثالث مش بالمخالفة، ليس للمخالفة بما هي مخالفة، وأن المخالفة تبين أن الأقربية إلى الواقع في الخبر المخالف، وإنما يريد أن المخالفة بحد ذاتها بها حسن لأنها توجب ماذا؟ المخالفة توجب امتياز أهل الحق وإبانة أهل الحق وإيضا، مو لأجل أن الخبر المخالف هو أقرب إلى الواقع. معاي؟ بحيث أن احنا تكون كل ميزة موجبة للأقربية إلى الواقع يرجح بها. واضح لنا الفكرة كيفية الاستدلال. وأما الثالث فالاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة. ليش؟ لحسنها، نفس المخالفة كمخالفة أهل الباطل. حسنا، إذا ناس أهل الباطل وأنت تخالفهم هذا بحد ذاته لا موضوعية ولا حس. معي؟ طيب سلمنا. يقول الشيخ الأعظم يقول الشيخ الأخون نريد أن نتواضع في هذا المجال ونريد أن نقول بما قاله أستاذنا الشيخ الأعظم وهو وجود غلبة في أن الأعم الأغلب الرشد في خلافه. معاي؟ لكن عندنا مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ شوف معنى الرشد في خلافهم. ما معنى الرشد في خلاف؟ احنا لما نقول الرشد في خلافهم عندنا قلنا متى يكون الخبر حجة؟ اذا توافرت فيه ثلاثة امور. واحد، الامر الاول ان تتم الحجية صدورا سندا، يعني يكون السند حجة. والامر الثاني الحجية ظهورا، والامر الثالث الحجية جهة. فاذا تمت ثلاثة الاشياء الثلاثة اصبح الخبر يسوغ ويجوز الاعتماد عليه والركون اليه. خلنا نجي الان لنفهم فقه الرشد في خلافهم. الرشد في خلافهم جاي يبين، مو جاي يبين ان كلا الخبرين هو حجة، لكن الترجيح لأحد الخبرين باعتبار أنه مخالف لهم. الخبر المخالف أقرب إلى الواقع، جاي يبين أن كلا الخبرين قد يكون صدر عنهم عليهم السلام، ولكن الخبر الموافق لهم تختل فيه بعض ماذا؟ جهات الحجية، مثل كونه ماذا؟ صدر تقيا. يعني لأن احنا قلنا فلا يراد منه ما يستظهر منه، يعني لا تتم حجية الظهور فيه ولا تتم حجية الجهة. فشو تصير الرواية؟ الرواية مو من الروايات التي يرجح بها كلا الخبرين حجة ونرجح أحد الخبرين على الآخر. لماذا؟ لميزة توجب الأقربية إلى الواقع. الأمر ليس كذلك. ما هو إذن الأمر؟ يقول شوف الأمر، التفت إلي الآخر يقول. ما هو إذن الأمر؟ يقول ها الأمر هذه لما يقول الرشد في خلافهم لبيان وتمييز الخبر الحجة عن الخبر اللا حجة. هذه مو من قواعد الترجية، يعني صير الخبر الموافق لهم ليس بحجة لعدم تمامية بعض الجهات التي لها مدخلية في حجيتي كظهوري وجهات صدوري، وهو أن يكون جهات صدور لبيان الحكم الواقعي معي، ولكنه إذا كان يوافقهم فهو صدر تقية ولم يرد الظهور الذي يستظهر منه معاه. ولذلك شوف شو يقول الأخ، بيان الخبر الحجة عن الخبر الذي ليس بحجة. قال هكذا: ولو سلم أنه لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف، سلمنا يعني، فلا شبهة في حصول الوثوق بأن الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من أي شيء، من الخلل صدورا أو جهة. فما تتم جهات الحجية فيه حتى نقول هذه ماذا؟ الرشد في خلافهم من الميزات التي نرجح بها أحد الخبرين على الآخر باعتبار الأقربية إلى الواقع. ليش الأمر كذلك؟ وحينئذ هذه صير مثل الخبر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، مو لأجل الأقربية إلى الواقع من ناحية إن ماذا هذا يطمئن بصدوره، كذلك هنا مو لأجل الأقربية إلى الواقع، وإنما من ناحية أن توافر جهات الحجية فيه المخالف الخبر الموافق له، المخالف له تتوافر الجهات الثلاث في، أما الخبر الموافق لا تتوافر إلا جهة واحدة وهي جهة الصدور مثلا السند، أما جهة الظهور أو جهة بيان الحكم الواقعي منخرمتان. معايا أنتم؟ وحينئذ نقول ماذا؟ كل خبر تتوافر فيه هذه الميزة، وهي أنه تتوافر فيه الحجية من النواحي الثلاث يؤخذ به. يعني يصير هذا، فإن الرشد في خلافهم لتبيان أمر وهو تشخيص الحجة عن الحجة، وليس لما ذهب إليه الشيخ الأعظم عليه الرحمة. واضح لنا الفكرة الأخندية هنا؟ أي أي قال رحمه الله: ومنه انقدح. شوف شو يقول الأخون: ومنه انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقية فيه. الخبر ماذا؟ الموافق علل لأجل أنه ماذا؟ الخبر الموافق باعتبار وجود تقية فيه. معناه شنو؟ أن الإمام علل لما قلناه، لما أوضحناه، باعتبار أن بعض الجهات التي لها مدخلية في الحجية لم تتم معه. ولذلك يقول: بدأت كمان الوثوق حينئذ بصدوره. فإذا كان الإمام يريد يبين أن الخبر الموافق له مرة التقية، يعني هو صادر عني لكنه لا تتوافر في جهات ماذا؟ بيان الحكم. ولذلك يقول: ومنه انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقية ضرورة كمال الوثوق بصدوره. إذا لا نشك بصدور هذا الخبر الموافق لهم عن المعصوم، مع حتى احنا نرجح بأقربية الصدور، الصدور مثلا أو أقربيته إلى الواقع مع الوثوق بصدورهما، يعني هذا صادر وذاك الخبر صادر، لولا القطع به مو بس نثق بل نقطع أن كلا الخبرين صدر عن المعصوم. بالخصوص في زمان الأئمة عليهم السلام، هذا الترجيح فإن الرشد خلافهم كان لرواة الأخبار، يعني مثل زرارة ومحمد بن مسلم ويونس بن عبد الرحمن وزكريا بن آدم وهل عاظم هؤلاء. فالإمام شيري يقول لهم، يقول عليه السلام: الرشد في خلافهم، يعني بالرغم من أن هذا السند أعلائي وصادر عني، لكن انتبهوا، ترى بعض الحيثيات التي لا بد من توافرها، مثل حيث كون الحكم صدر عنه لبيان ماذا؟ الواقع. حيث أن الحكم صدر عنه ويريد أن هذا الظاهر، بينما الإمام صدر عنه الحكم وما يستظهر من الرواية غير مراد له معي. ولذلك يقول: ومنه انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقية فيه، في الخبر يعني، بدأت كمال الوثوق بصدور الخبر حينئذ، أي مع الوثوق بصدورهما كلا الخبرين، الخبر المخالف والخبر الموافق، بل مو وثوق لولا القطع بهذا الصدور في الصدر الأول. ليش؟ لأن هذه التعليلات وردت لهم، وبعضهم هو يعلم أن هذا الخبر ما في إلا واسطة بينه وبين الإمام، فيقطع بأنه صادق لقلة الوسائط ومعرفة، لأن هذا مثلا فلان يروي عن فلان وهو يعرف بعد أنه في كمال الوثاق أو في كمال الميل والحب لأهل البيت صلوات الله عليه وسلم، فيعلم أن الخبر صدر عنه، ولكن مع ذلك لا يراد به ما يستظهر به منه. ولذلك لقلة الوسائط ومعرفة هذه الوسائط. هذا مع ما في عدم بيان الإمام عليه السلام للكلية. بعد عند إشكال الأخوند على الشيخ الأعظم، إذا أنت يا شيخنا الأعظم ومن ذهب إلى ما ذهبت إليه تقول إن كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع يرجح بها، وهذه قاعدة كلية. وليش الإمام عليه السلام ما أبانها للسائلين وانتهت المشكلة؟ بعد كل واحد يجي يقول له شوف عليك ماذا؟ الأصدقية والأوثقية والأعدلية والأورعية، ويقوم يعجب. ثاني يقول له شوف أنا أعطيك الآن قاعدة كلية، كل ميزة توجب أقربية الخبر إلى الواقع تجعل الخبر راجحا. وراح هؤلاء الرواة خاصة بعضهم من الفقهاء راح يفهم أن الأضبطية اللي قالها الشيخ قلة الوسائط، كون الخبر منقول بالألفاظ كلها ما الحيثيات توجب أقربية الصدور. فليش لماذا الإمام عليه السلام لم يبن ويفصح عن ماذا؟ لم يبن ويفصح عن هذه القاعدة الكلية. فهذا دليل، يعني نحتمل عدم إفصاح الإمام لوجود مناط وملاك. ما هو المناط والملاك؟ المناط والملاك ما هو؟ هو أن هذه الخصائص والميزات كلها فيها ماذا؟ حيثيات لا نعلم بها، يعني نحن لا ندرك لها موضوعية، مو فقط جهة كاشفية عن الواقع. ولذلك يقول هذا مع ما في بيان الإمام عليه السلام للكلية كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا، وما في أمره عليه السلام بالإرجاء. ليش هو قال ماذا؟ أرجوه حتى تلقي مكان، ما يقول له أرجوه بعدين يبين له الخصائص. كان يقول له شوف وفي أشياء أخرى ممكن أنك تلتفت إليها وترجح بها. فليش يقول له ماذا؟ أرجوه حتى تلقي مكان. هذا دليل على أن هذه الميزات المنصوصة والمخصوصة لها ماذا؟ لها موضوعية. ولذلك بالإرجاء بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة من الظهور في أن المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة كما لا يخفى، وليس كما ذهب إليه الشيخ الأعظم من أن الترجيح يستفاد بأن كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع يرجح بها. ما نستطيع أن نقول كما قال عليه الرحمة. واضح لنا فكرة الأخوان، يعني نحتمل الموضوعية ما نحتمل الطريقية والكاشفية، ما نحتمل أن الميزات التي ذكرها الإمام من باب المثال لا يريدها بعينها، بل على الأقل يتساوى لدينا هذا الاحتمال مع هذا الاحتمال، فنأخذ بالمنصوص والمخصوص وغيره مشكوك. يعني ايش يصير؟ بقدر متيقن، وغيره ايش يصير؟ يصير يفيد ظن صح، لكن هذا الظن مشكوك الترجيح به، فالاصل عدم الترجيح به على طبق القاعده كما يقول الاصوليون. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.